أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني سعي طهران لدعم علاقاتها مع الدول وفقا لأسس الاحترام المتبادل وتطوير السلام والأمن العالميين. جاء ذلك بتصريحات لبيزشكيان لدى استقبال سفراء وممثلي الجمهورية الإسلامية في المنظمات الدولية والأممية، دعا فيها الدبلوماسيين الإيرانيين إلى توضيح آثار وعواقب الحظر الأمريكي على إيران لدول العالم وإلى تفنيد مزاعم سياسة الإيرانفوبيا، كما أعرب عن أمله بأن تؤدي جهود الدبلوماسيين إلى تعزيز التفاعلات الخارجية مع المنظمات الدولية، مضيفا أن تعزيز الروابط مع بلدان العالم من أبرز مهام ممثلي إيران في المحافل الدولية. حذر مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا من سياسة الضغط لانتزاع التزامات نووية أحادية من بلاده. وخلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد محسن نذيري أصل أن أسلوب الضغط سيأتي بنتائج عكسية، مشيرا إلى تنفيذ طهران كافة التزاماتها وفق الاتفاق النووي. وأشار نذيري أصل إلى سعي الولايات المتحدة إلى عرقلة تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، مشددا على رفض الجمهورية الإسلامية لأسلحة الدمار الشامل باعتبارها أدوات غير إنسانية وتهدد الأمن الدولي. أكدت طهران التزام الجمهورية الإسلامية بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. واستنكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مزاعم لندن بشأن محاولة طهران تهديد أمنها القومي، ووصفها بأنها إدعاءات عارية عن الصحة. بقائي اعتبر هذه الأكاذيب نوعا من الإسقاط المتعمد من طرف يمتلك سجلا حافلا بالتدخلات السلبية ضد الشعب الإيراني، مضيفا أن بريطانيا لا تزال توفر الدعم والملاذ للجماعات الإرهابية المناهضة لإيران، كما طالب الجانب البريطاني لوقف سياساته الخاطئة ضد شعب إيران والكف عن دعم وتشجيع تلك العصابات. أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول أكثر من 30 شهيدا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة أن 4 شهداء ارتقوا حديثا، فيما انتشل البقية من تحت أنقاض البنايات المهدمة، لافتة أيضا إلى وصول 10 مصابين إلى المراكز الطبية. وذكرت الوزارة أن الحصيلة الكلية للشهداء تخطت عتبة 48,400 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2024. هذا واعترف كيان الاحتلال أنه أخطأ في تقدير نوايا حماس رغم امتلاكه معلومات استخبارية وفشله في تجنيد العملاء بعد حادثة خان يونس عام 2018. المزيد حول هذا الموضوع تابعوه في سياق هذا التقرير.
فشلنا في تقدير نوايا حماس رغم امتلاكنا معلومات استخبارية، وفشلنا في تجنيد العملاء بعد حادثة خان يونس في العام 2018. كما أخفقنا في تحليل المعلومات بشكل دقيق، تلقينا مؤشرات تحذيرية ضعيفة خلال صيف 2023، لكننا لم نفسرها على أنها استعداد من حماس لشن هجوم واسع. لكن بالمقابل تتحمل القيادة السياسية مسؤولية كبيرة بسبب تسهيلها تدفق الأموال القطرية إلى غزة، والتي تحولت إلى قدرات عسكرية لحركة حماس، إضافة إلى تجاهلها التحذيرات واعتمادها سياسة الاحتواء بدل الهجوم. ما سبق هو فحوى تحقيق جهاز الأمن العام الشبك حول الإخفاقات التي وقعت في 7 أكتوبر، وهو اعتراف علني بالفشل من قبل الجهاز الذي يرأسه رونين بار في منع طوفان الأقصى، إلى جانب تقاسم للمسؤولية مع المستوى السياسي برئاسة بنيامين نتنياهو.
واضح أن هناك يعني إشارة قوية للمستوى السياسي أنه كانت سياساته خاطئة وأنه كانت قراراته خاطئة، وأنه أيضا لم ينتبه للإنذارات المتكررة ولم يستمع للنصائح أيضا.
نتائج التحقيق أدت إلى تصاعد الخلاف بين رينين بار ونتنياهو، حيث أكد مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يسعى إلى إقالة بار بعد هذا التحقيق الذي يعتبر الأكثر ضررا بنتنياهو، لكن ووفقا للإعلام الإسرائيلي لن يتمكن نتنياهو من إقالة بار بسهولة، إذ يبدو أن الأخير قرر البقاء في منصبه في هذه المرحلة، خاصة وأن هناك عقبات في وجه نتنياهو، على رأسها موقف المستشارة القضائية للحكومة التي شددت على أن إقالة رئيس الشباك يجب أن تستند إلى أسباب قانونية حقيقية وأن تخضع لرقابة قانونية صارمة. ورغم أن نتنياهو قد يكون قادرا على إقناع الحكومة بالموافقة على إقالة بار، إلا أن الأخير بعد نشر نتائج التحقيق ألقى بقنبلة حارقة على نتنياهو.
طالبت جنوب أفريقيا المجتمع الدولي بمحاسبة كيان الاحتلال لاستخدامه التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة، واستنكرت كيب تاون قرار الاحتلال منع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، معتبرة هذه الخطوة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. وفي سياق متصل أعربت الترويكا الأوروبية في بيان مشترك عن قلقها إزاء إيقاف الاحتلال دخول المساعدات والسلع إلى غزة، داعية الكيان إلى التراجع عن ذلك وإلى الانقراض في مراحل مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل. أصيب مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال لدى اقتحامهم مخيم العروب في الخليل بالضفة الغربية. الإعلام الفلسطيني أكد استخدام الاحتلال قنابل الغاز والرصاص ضد أهل المخيم، مشيرة تسجيل العديد من حالات الاختناق. وفي القدس المحتلة أفاد شهود عيان أن جنود الكيان اعتدوا على مجموعة إعلامية في بلدة رافات، ما أدى إلى إصابة صحفي بجروح بعد تغطيتهم لمجريات هدم جرافات الاحتلال منزلا لأحد الأسرى من سكان البلدة. منعت قوات الاحتلال سكان مخيم نور شمس من الدخول لمنطقتهم بعد إخطارها بهدم 17 منزلا إضافيا في المخيم الواقع في طول كرم بالضفة الغربية. وفي جنين أخطر جيش الكيان بالاستيلاء على 300 دونة من أراضي قرية العرقة المحاذية لجدار الفصل العنصري. إلى ذلك فجرت وحدات الكيان منزلين في الخليل، أحدهم لعائلة الشهيد محمد مسك بعد اقتحام المدينة وإجبار سكان البيتين على المغادرة. تصاعد أنشطة الاحتلال الاستيطانية يأتي بالتزامن مع مناقشة سلطات الكيان مشروعا لبناء أكثر من 1000 وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس المحتلة لإحداث تغيير ديموغرافي في المدينة لصالح المستوطنين. التقرير التالي تضمن تفاصيل أوفى عن تفجير جيش الاحتلال منزل عائلة الشهيد محمد مسك في مدينة الخليل.
هو منزل عائلة الشهيد محمد مسك بالخليل جنوب الضفة، أحد منفذي عملية تل أبيب في أكتوبر الماضي. أصبح أثرا بعد عين بعد أن داهمه جنود الاحتلال ليلا دون سابق إنذار وقاموا بتفجيره بالكامل. جنود الاحتلال عاثوا فسادا في منازل العائلة القريبة التي تضررت بفعل الانفجار قبل أن ينسحبوا مخلفين الدمار خلفهم، لكنهم لم يكسروا صمود العائلة وثباتها.
الأهالي يطلعون من البيت يجي يهد بيت زي هالبيت، يعني فكرهم إنهم يحطمونه، ولكن أنا كان صمودي الحمد لله. أخذوا لي استشهد ابني، أخذوا لي ابني الكبير، أخذوا لي بنتي أبو الأسبوعين فترة تحقيق، ولا يزال صامد. وبقول لهم إن شاء الله هذا ضريبة الوطن وهذا كل شيء له تمن، وفيش إشي بروح حق ورم طالب، احنا صاحبين ارض.
في ذات التوقيت كانت عائلة الجريح الاسير احمد الهيموني على موعد مع اقتحام لعدد من البيوت. جيش الاحتلال اخلى محيط المنزل من سكانه وفجر المنزل الذي يؤوي 5 افراد في مشهد يعبر عن حقد دفين تجاه المقاومين وعائلاتهم التي اكدت انها ستبني ما هدم وانها تقدم الابناء والبيوت فداء لفلسطين.
أنا قلت أول العملية لما استشهد ابني، قلت أنا ابني أعمل عنيك، طبعا كان خبر إنه شهيد، قلت في ذا غزة وفي ذا جنين وطول كرم النابلس، ولازلت بقوله لا لأن هذا قدرنا كجبر من شر الله. إحنا هذه أرض رباط وجهاد إلى قيام الساعة. ولك أجر الشهيد، لك أجر الشهيد إذا صبرت ورابط في هذه الأرض وما نطلع من هذه الأرض، لأن هذه أرض إنا ملكنا أرض فلسطين ولا تعود إنا بإذا واحد هذا قريب جدا.
يشار أن الشهيد محمد مسك والأسير أحمد الهيموني نفذا عملية مشتركة في مدينة يافا في 2 أكتوبر الماضي، أدت إلى مقتل 7 إسرائيليين وجرح 16 آخرين. يظن الاحتلال بهدمه منازل الأسرى والشهداء أنه قادر على كسر عزيمة الفلسطينيين، لكن ما نراه على أرض الواقع مزيدا من التحدي والصبر.
لقيت مستوطنة إسرائيلية حتفها متأثرة بإصابتها في العملية التي نفذت قبل أسبوع قرب مدينة الخضيرة في حيفا المحتلة. وقد نفذ مواطن فلسطيني أواخر الشهر الماضي عملية دهس وطعن في المدينة ذاتها، أسفرت عن إصابة 10 مستوطنين واستشهاد المنفذ برصاص الاحتلال. يذكر أن الهجمات الفلسطينية على المستوطنين في الأراضي المحتلة تصاعدت حدتها في الشهور الأخيرة بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال خلال فترة عدوانه على قطاع غزة. تبنت القمة العربية الطارئة في القاهرة الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة. جاء ذلك في البيان الختامي للقمة الذي أكد أن خطة إعادة إعمار غزة تهدف إلى الحفاظ على الاتصال بين القطاع والضفة الغربية تحت سلطة واحدة. واعتبر البيان وقف إطلاق النار في القطاع من الأولويات، مشددا على الموقف العربي الرافض لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى. ومن جهتها أشادت حركة حماس بخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدها البيان داعية إلى توفير مقومات نجاحها. تواغلت قوات الاحتلال بعدة قرى بريف محافظة القنيطرة في الجنوب السوري للمرة الثالثة خلال 24 ساعة. مصادر محلية أكدت قيام الاحتلال بتنفيذ عمليات تفتيش بذريعة البحث عن أسلحة تعود إلى جيش النظام السوري السابق. وتشهد القرى والبلدات السورية المحاذية للجولان السوري المحتل تواغلات متكررة، وآخرها تواغل قوات إسرائيلية في موقع عسكري في تل المالبريف محافظة القنيطرة، حيث عمدت إلى تفتيشه قبل أن تنسحب منه وسط تحليق طائرات مروحية وطائرات استطلاع. وحول مواصلة الاحتلال خرقه السيادة السورية بتواغله في جنوب البلاد نتوقف والتقرير التالي.
بينما كان رئيس الإدارة السورية الجديدة أبو محمد الجولاني وبحلته الجديدة يلتقط صورة تذكارية مع أشقائه العرب ويتحدث من على منبر القمة العربية في القاهرة عن السيادة وحقوق الشعب السوري، كان الكيان الإسرائيلي يستبيح أجواء سوريا ويتعمق أكثر في الجنوب السوري، فيما الفلتان الأمني والتحريض الطائفي ينهشان بالبلاد. وبعد سيطرة جيش الاحتلال على مئات الكيلومترات جنوبية سوريا، شهد ريف القنيطرة الشمالي والأوسط توغلات إسرائيلية جديدة طالت عدة قرى منها أم باطنة ومجدولية وعين النورية، فيما نفذت قوات الاحتلال إنزالا جويا على منطقة تل المل في شمال غرب محافظة درعا، رافقه تقدم لآليات ثقيلة قامت بتدمير وتجريف الثكنات والتحصينات العسكرية على الطريق الواصل بين مسحرة والطيحة في المحافظة. تحركات إسرائيلية لم تواجه بأي اشتباكات أو مقاومة، وما هي إلا مقدمة لتوغل بري أوسع داخل أراضي البلاد وفق مصادر عسكرية سورية، بهدف إنشاء منطقة نفوذ لا تبعد سوى 15 كيلومترا عن العاصمة دمشق، في ظل خلو المنطقة من قوات الإدارة السورية الجديدة ووسط صمت سياسي وتهميش إعلامي سوري لما يحدث وطبيعة التغيرات الحاصلة. ووفق المصادر فإن التوغلات الإسرائيلية ستطال في الفترة المقبلة تلالا جديدة، ما يمنح جيش الاحتلال إشرافا وسيطرة عسكرية واسعة على النصف الشمالي لمحافظة درعا وجنوب ريف دمشق. يأتي هذا تزامنا مع استمرار محاولات القضاء على 10% المتبقية من القدرات العسكرية السورية، حيث أفيد بحدوث انفجارات متتالية هزت مطار المزة في دمشق جراء غارات إسرائيلية طالت أيضا محيط مدينة طرطوس قرب الميناء. استباحة جوية وبرية تأتي فيما تلعب تل أبيب على الوتر الطائفي، مستغلة ورقة الأقليات وخاصة الطائفة الدرزية في السويداء بهدف شق الصف السوري وترسيخ حالة التقسيم وإضعاف وحدة البلاد. وفي السياق ذاته قام مجهولون برفع علم الكيان الإسرائيلي على دوار العنقود عند مدخل السويداء الشمالي، ما أثار استياء أهل المنطقة ودفعهم إلى التظاهر عند الدوار وإنزال العلم وإحراقه. ووصف السلوك الإسرائيلي بمحاولة استثمار التوترات الداخلية لتمرير مخططات الانقسام في إطار تمدد المشروع الصهيوني.
تعرض خطاب الرئيس الأمريكي في الكونغرس دونالد ترامب إلى مقاطعة من قبل عدد من الديمقراطيين عبر إطلاق صيحات استيجان ورفع لافتات تندد بسياساته، الأمر الذي يكرس حجم الانقسام السياسي في الولايات المتحدة. للمزيد هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
على وقع تصفيق جمهوري حار وصمت ديمقراطي أبلغ من الكلام، كان دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدرامي إلى الكونغرس لإلقاء خطاب كان أبعد ما يكون شكلا ومضمونا عن خطاب حالة الاتحاد. فبينما يفرض الدستور على الرئيس تقديم مراجعة لإنجازاته، شذ ترامب عن القاعدة ليحدث الكونغرس عن أجندته للمرحلة المقبلة. الانقسام كان واضحا حيث قاطع عدد من الديمقراطيين الخطاب عبر إطلاق صيحات الاستهجان ورفع لافتات تندد بسياساته، لتزيد خطوة إخراج النائب الديمقراطي آل جرين من القاعة على وقع اعتراضاته على كلام ترامب مشهد الانقسام الأمريكي. بعبارة أمريكا عادت، بدأ ترامب خطابه الذي حطم الرقم القياسي كأطول خطاب لرئيس أمريكي أمام الكونغرس على الإطلاق، مطلقاً وعوده ثانية فيما يخص الداخل، ومشدداً على أنه سيكمل أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في تاريخ البلاد. وفي سياق هجومه على سلفه جو بايدن وصفه بأسوأ رئيس في تاريخ أمريكا، واتهمه بالسماح للمهاجرين باحتلال مدن أمريكية، كما ألقى باللائمة على إدارة بايدن فيما يتعلق بالتضخم وارتفاع الأسعار، مشيداً بخطوات إدارة الكفاءة الحكومية برئاسة إيلون ماسك، وواعداً بإنهاء وقف تبديد أموال الأمريكيين. سهام ترامب التي هاجم بها الداخل عبرت الحدود لتصيب جيرانه وحلفائه، حيث كرر ترامب حديثه عن السيطرة على قناة بنما بحجة تعزيز الأمن القومي بشكل أكبر. الذريعة ذاتها ساقها ترامب للسيطرة على جزيرة غرينلاند التي اعتبرها مهمة للأمن الأمريكي والعالمي، ليتمسك مجددا بخطته في إعادة إعمار غزة شريضة إخلائها من حماس. فيما قدم الكونغرس ما هو جديد بالنسبة لأوكرانيا بإعلانها أن كييف باتت مستعدة لتوقيع اتفاقية المعادن النادرة مع واشنطن.
تلقيت رسالة مهمة من الرئيس الأوكراني زيلنسكي تقول أن أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن للاقتراب من سلام دائم. لا أحد يريد السلام بقدر ما يريده الأوكرانيون.
إلى التجارة الحرة التي قيدها ترامب بمفاعيل قراراته بشأن الرسوم الجمركية والتي باشر بفرضها على دول صديقة وعدوة على السواء، معتبرا أنها ستجعل أمريكا غنية وعظيمة، منوها إلى تقبل إدارته للاضطرابات الاقتصادية الداخلية التي ستنجم عن هذه السياسة، متذرعا بأن الرسوم الجمركية تتعلق بحماية روح الولايات المتحدة.
بهذا نصل للختام، شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا اللقاء غزة والقرار العربي بإدارة القطاع. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. اعتمدت القمة العربية الطارئة التي انعقدت في القاهرة الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة
أبو الغيض
في مؤتمر صحفي إن هدف القمة كان تأكيد الرفض العربي لتهجير الفلسطينيين، مشيرا إلى أن السلام هو خيار العرب الاستراتيجي القائم على رؤية الدولتين. كما أعلن عن لجنة تكنقراط غير فصائلية ستتولى إدارة القطاع لمدة 6 أشهر، مؤكدا أن الخطة ترسم أيضا مسارا لسياق أمني وسياسي جديد في غزة وتحافظ على الاتصال بينها وبين الضفة الغربية. هذا ودعا الأمين العام لمجلس الأمن الدولي إلى نشر قوات حفظ السلام في القطاع والضفة، محذرا من أن أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية ستدخل في المنطقة في صراعات أو تدخل المنطقة في صراعات وتقوض فرص الاستقرار. وفيما شكلت القمة العربية في القاهرة إجماعا حول الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، كشف إعلام العدو أن الإدارة الأمريكية تدعم بشكل كامل خطوات حكومة نتنياهو بقطع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، فيما توعد وزير المالية بتسلائيل سموتريتش الفلسطينيين بقطع إمدادات الماء والكهرباء عن القطاع. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
إلى المزيد من حرب الإبادة والجرائم ضد الإنسانية يتجه كيان الاحتلال لإكمال حربه ضد قطاع غزة من دون حسيب أو رقيب. ففي ظل الدعم والتشجيع الأمريكي الكامل تتجه حكومة الاحتلال إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء عن قطاع غزة بعد أن قطعت خطوط المساعدات الإنسانية بحجة استعادة الأسرى، فيما تكشف الكثير من القراءات الصهيونية أن الضغط يهدف لتطبيق خطة ترامب وضع الفلسطينيين بين خياري القتل أو الاستسلام.
اتخذنا قرارا بوقف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل واسع جدا طالما لم تطلق حماس مختطفين ولم تضع سلاحها وتستسلم وتخرج من قطاع غزة، والمرحلة التالية ستكون قطع الماء والكهرباء وفتحا حقيقيا لأبواب الجحيم على غزة في هجوم هائل وفتاك وسريع وحازم يؤدي لإعادة احتلال القطاع.
أعتقد أن قطع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة وقطع الكهرباء والماء عن القطاع هما خطوتان متتاليتان، والأمر لا يتعلق فقط بقطع المساعدات الإنسانية، لأننا إذا اكتفينا بقطع المساعدات الإنسانية فهذا سيضر بنا، وحماس ستستخدم هذا الأمر وتظهر أن السكان في غزة يتعرضون للجوع. هذا سيؤثر على الرأي العام العالمي، لذا فإن قطع المساعدات الإنسانية هي خطوة أولى، وفي الأسبوع المقبل سنرى خطوات إضافية.
هذه الخطوات تتزامن مع احتدام الكباش بين نتنياهو والمعارضة حول تحمل مسؤوليات الإخفاق في 7 أكتوبر، حيث شهدت الكنيسة سجالا عنيفا بين الجانبين.
نحن نطالب بتشكيل لجنة تحقيق فعالة ومتوازنة ومستقلة وغير متحيزة سياسيا. هل تعتقدون أننا أطفال ولا نفهم ذلك؟ فهل إذا قلتم أنها لجنة رسمية ستكون لجنة رسمية؟ نحن نريد لجنة رسمية بشكل فعلي، لجنة متوازنة وغير منحازة.
سيدي رئيس الحكومة، لقد قدمت لي اقتراحا جيدا بأن لا أفقد أعصابي أبدا على منصة الكنيسة، وقد جاء الوقت لتوجه هذه النصيحة لنفسك، فقد كان خطابك استعراضيا تصعب مشاهدته، حيث يقف رئيس حكومة في إسرائيل ويصرخ ويقول سنريكم، وكأننا في روضة أطفال، وأنا أفكر في عائلات القتلى التي تجلس هنا وبجنود الجيش الإسرائيلي الذين يرون رئيس الحكومة يفقد أعصابه على المنصة.
وكانت الكنيسة شهدت اشتباكا بالأيدي بين قوات الشرطة الصهيونية وعائلات قتلى سقطوا في 7 أكتوبر بعد منع هذه العائلات من الدخول إلى جلسة الكنيسة.
نشكر جزيل الشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير مستمعينا الأكارم. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات عبر الهاتف سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي. تحية طيبة لكم سيادة العميد، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير.
كل التحية لا لك ولمستمعيك، وكل عام وأنتم بخير.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا، تاحت الفرصة لنا في هذا اللقاء. سيادة العميد، إجماع عربي على دعم الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة ورفض التهجير، قرار اتخذته القمة العربية في القاهرة. أولا يعني كيف يمكن تناول الإجماع العربي اليوم، خاصة فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني المتنازع عليه دوما، وثانيا يعني هل يتخطى الإجماع اليوم إطار القمة؟
يعني هو هي عناوين جميلة، وبالشكل والمظهر هناك إجماع عربي ولأول مرة على قضية معينة، ولكن يعني وكأنها يعني دون أنياب، لا يوجد أي طريقة لتنفيذ ما وعدوا به أو ما صرحوا به في هذه القمة العربية. مخرجات القمة العربية كان يلزمها الكثير من التفاصيل الخاصة بتطبيق ما ينتج عن هذه المخرجات. أعتقد أن الخلافات بدأت منذ البداية، منذ أن تغيب بعض الرؤساء بسبب مسألة الدخول في التعاريف ضد التهجير القسري أم الطوع. هنا مش مشكلة كبيرة، إذا كانت مسألة فقط هي تعابير وشكل من أشكال التعابير، هي مشكلة حقيقية. المسألة اليوم يعني أعتقد أن كافة مخرجات القمة العربية بدون الأنياب الخاص بتنفيذ هذه المخرجات لا يمكن أن تصل إلى بوابة المبنى الذي يعني يحتوي القادة العرب اليوم، وخصوصا أن الإسرائيلي اليوم قد صرخ عاليا بموضوع عمليات عسكرية في غزة، بالإضافة إلى أن الدعم الأمريكي لا محدود له يعطيه أفضلية، وهو لم يسأل حتى أنه قد يعني في إعلامه قد سخر وسخف كل مخرجات هذه القمة.
نعم، لجنة غير فصائلية دعت إليها القمة طبعا لإدارة القطاع لمدة 6 أشهر، ما التحديات المتوقعة بهذا الصدد دكتور سيادة العميد؟
بالنسبة لموضوع الخطة المصرية بإعادة الإعمار وهذه الفترة، هي أصلا متفق عليها مع حماس، بغض النظر إذا كانت يعني موضوع قابلة للتنفيذ أو غير قابلة للتنفيذ. يعني مسألة طريقة إدارة غزة وهذه التفاصيل بالخطة المصرية لإعادة الإعمار هي مسألة تفاصيل ليست لها قيمة بالنسبة لقيادة المقاومة أو قدرات المقاومة أو وجود بقاء المقاومة وعدم وجودها. يعني مسألة مختلفة تماما، يعني أنها من مخرجات القمة التي تبنت خطة المصرية، وهي خطة جميلة جدا. أما بالنسبة لسياق موضوع أن يكون هناك تفاعل عربي ما يتطلبه الإسرائيلي، ما يطلبه الإسرائيلي بأن حماس يجب لا تكون ضمن قيادة غزة أو إدارة غزة في المستقبل، هذه الأزمة هي هذه الأزمة الحقيقية. ولكن مسألة الخطة المصرية مسألة يعني متكاملة وليست عليها شوائب وعيوب. الشائبة والعيب اليوم هو في مسألتين: المسألة الأولى أن يحصروا يدخلوا في تفاصيل موضوع الهجرة القسرية فقط. يعني ممكن أن يذهب الفلسطيني باتجاه الهجرة الطوعية، والهجرة الطوعية هي القضاء على القضية الفلسطينية، لأن الهجرة الطوعية من منطقة مثل قطاع غزة اليوم هي حاجة فعلية لكل إنسان يريد أن يعيش بس فقط بكرامته الإنسانية.
نعم.
المسألة الثانية هي عندما يؤيد بعض العرب مسألة الخطة المصرية على أساس أن حماس غير موجودة في قيادة الجغرافيا قطاع غزة، وهذه يعني ليست على أساس الخطة المصرية ولكن على أساس سياسي، ويريد أن يكون هناك إدارة جديدة لقطاع غزة بغض النظر عن إيجابياتها بأن القمة العربية قد ثبتت وجود الغزيين وثبتت وجود الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة بموضوع إعادة الأعمار، ولكن هذه المسألة هي غير قابلة للتنفيذ.
طيب، الأمين العام لجامعة الدول العربية دعا إلى نشر قوات حفظ سلام دولية في غزة والضفة، هل الطلب واقعي في ظل المواقف الدولية المتضاربة؟
لا طبعا، يعني اعتقد انها حتى يعني موضوع شو قوات دوليه او عربيه في قطاع غزه هي غير واقعيه بالمطلق. يعني لا الاسرائيلي هو قادر يقبل بهذا الطرح ولا الحماس بل بهذا الطرح. يعني عندما تطرح مساله يجب ان تكون على الأقل قابلة للتنفيذ. مسألة قوات دولية يعني سيصيبهم كما صاب جنوب لبنان، يعني جواسيس داخل منطقة عمل المقاومة. قلنا يعني القوات الدولية عادة ستكون بهذه المستوى. القوات الدولية الموجودة في العاملة في لبنان اليومية ليست إلا بمثابة جواسيس على المقاومة وجواسيس على الشعب اللبناني وليست حفظ سلام.
نعم.
لأن يا أخي الكريم، عندما لا تكون قويا لن يتطلع إليك هذا العالم بأكمله. العرب اليوم يعني في القمة العربية لديهم مخرجات جميلة جدا، إن كانت هناك بعض النقاط إن كانت بالتفصيل سيكون إيجابي أو سلبي ليس مهما، المهم أن مخرجات القمة العربية هي مؤيدة للقضية الفلسطينية بشكل عام. هذه المخرجات ليس لها أدوات تطبيقية، ليس لها أنياب لتأكل ما تريد. يعني لا يمكن تنفيذ هذه المخرجات لا من قريب ولا من بعيد، لأنها لم تضع لهذه المخرجات قواعد، يعني لا الضغط السياسي ولا الضغط الاقتصادي ولا الضغط العسكري ولا أي ضغط أدوات الضغط التي يمكن أن تمارس على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الكيان الصهيوني قد تؤدي إلى تنفيذ هذه المخرجات. مثلا لم يكن هناك أي أحد من هذه الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني قد أشارت إلى مسألة قطع العلاقات الدبلوماسية. لم يكن هناك أي تهديد بتخفيف إنتاج النفط لقواعد الضغط على الأمريكيين. لم يكن هناك أي هناك دول عربية لها أهمية قصوى محورية في الاقتصاد وفي التجارة الدولية ولم يضعوا أي ورقة من أوراق القوة التي تؤهلهم أن يكونوا قادرين على تنفيذ هذه المخرجات. تفضل.
نعم، وأيضا سيادة العميد أود أن أتساءل عن تداعيات دعم الإدارة الأمريكية لقطع الاحتلال المساعدات عن غزة، هل تعتقدون أن هذه الخطوة تعيق الحراك العربي؟
نعم صحيح. يعني اليوم من خلال تصريحات وسائل الإعلام العبرية تسخيف المخرجات القمة العربية، تسخيفها والهزء منها، وخصوصا يعني بوضع ميزان الدعم الأمريكي للإسرائيلي مقابل هناك قمة عربية لم يتعدى مخرجاتها إلى مستوى حتى الضغط أو التهديد. يعني هناك سخرية وتسخيف لهذه المخرجات من قبل الإعلام العبري. ذلك يعني أعتقد أن المستوى يعني هناك معركة دبلوماسية غير متكافئة. اليوم أنت لا يمكنك يعني تنفيذ هذه المخرجات بدون أن يكون غير منسق مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كان فقط بالدبلوماسية، إنما إذا في وسائل أخرى يمكن الضغط على القيادة الأمريكية للقيام يعني استخدام أوراق قوة كسلاح النفط، ولم أقل أنا يعني إخراج النفط من عدم إنتاج النفط، قلت أن فقط موضوع العلاقات الاقتصادية، فقط موضوع يعني تخفيف إنتاج النفط لإعلاء سعره، هذا يؤثر على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي تحديدا. لم يستخدم، لم يشير هذا القرار إلى أي تصرف من التصرفات التي يمكن أن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي في قمة الهيمنة على هذا العالم.
نعم.
ولا تقرأ أحد في هذا العالم العربي والإسلامي اليوم. ومن تقرأه هي فقط من تعاديه. القراءة الوحيدة اليوم للولايات المتحدة الأمريكية ليس لكل هذا العالم العربي. القراءة الوحيدة هي اليوم في منطقة جنوب شرق آسيا للجمهورية الإسلامية في إيران، وهي اليوم يعني تحاول حتى بحربها معها، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل حتى ممكن أن تتحول هذا الصراع إلى المستوى العسكري، لأنها تقرأ إيران، ليس لأنها لم تقرأ إيران، لأنها تعتقد أن إيران هي لديها قدرات ضغط ووسائل تمنعها من السيطرة عليها وهيمنتها عليها. اليوم الإدارة الأمريكية لا تقرأ أحد في هذه المنطقة، تفضل.
نعم، وأيضا دور المجتمع الدولي في دعم أو عرقلة خطة إعادة الإعمار، هل يمكن للضغوط يعني العربية أن تغير المواقف الدولية؟
لا أعتقد أن بظل هذه الطريقة من السياسة الأمريكية أن لأحد في هذا العالم قدرة على الضغط من المجتمع الدولي. اليوم ما يحصل في أوكرانيا من تفاوض ما بين الروسي المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية على حساب كل المنظومة الغربية خصوصا الأوروبيين، لا يمكن لأحد أن يغير قناعة الإدارة الأمريكية في قيد أمله، يعني في أي حرف من هذه الحروف. أعتقد أن المجتمع الدولي قد ذاب في سياق الهيمنة الأمريكية اليوم. تفضل.
نعم، تحية طيبة لسيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي، كنتم معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
كل التحية لك ولمستمعيك والجمهورية الإسلامية.
بارك الله بكم، حياكم الله.
سلاما جراح نازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة صمود الكبار، سلاماً لغزة لأطفال الحصار.
أهلاً ومرحباً بعودتكم السمعين الأكارم أينما كنتم في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأما في جولة أخبارنا وتقاريرنا أحبتنا الأكارم في هذا البرنامج، نبدأ من غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية إلى 48,397 شهيدا و111,824 إصابة منذ 7 تشرين الأول أكتوبر عام 2023. وسجلت الوزارة في تقريرها وصول 9 شهداء إلى مستشفيات القطاع و21 إصابة و21 إصابة خلال الساعات 48 الماضية. ولفتت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 من كانون الثاني يناير 2025 وحتى انتهاء المرحلة الأولى منه مساء السبت الماضي، ارتكب الاحتلال أكثر من 900 خرق بحسب مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابت. من غزة مستمعين الكرام إلى الضفة الغربية، حيث تواصلت عمليات المقاومة في الضفة ومدينة القدس المحتلة خلال 24 ساعة الماضية، ووقع 13 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال والمستوطنين. وأشار مركز معلومات فلسطين معطى إلى أن أعمال المقاومة شملت عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة وعملية إلقاء زجاجات حارقة إلى جانب اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 11 نقطة متفرقة بالضفة وكذلك القدس. واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم شعفاط بمدينة القدس وبيت ريما والشقب بمحافظة رام الله ومدينة ومخيم طول كرم، وتخلل جميع هذه المواجهات إلقاء الحجارة. وامتدت المواجهات مستمعين الأكارم إلى بيتا وعاورتا وأوصرين وأولاد بمحافظة نابلس وبلدة الخضر ببيت لحم وبيت أمر بالخليل. وفي العمليات النوعية شهدت جنين اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال وإلقاء زجاجات حارقة خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتا في نابلس. وفي الضفة الغربية مستمعين الأكارم استشهد الشاب مفيد الكيلاني بعد أن أطلق الاحتلال نار عليه قرب مستوطنة حومش غربي نابلس شمالي الضفة الغربية. وزفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الشهيد أيسر سعدية الذي استشهد فجر الثلاثاء بعد اشتباكه مع قوة للاحتلال حاصرته في الحي الشرقي في مدينة جنين شمالي الضفة. وكان الاحتلال أرسل تعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها في ظل تواصل العدوان وطبعا تواصل العدوان عليهما منذ نحو شهر ونصف شهر. في طول كرم أيضا شمال غربي الضفة الغربية أرسل الاحتلال تعزيزات عسكرية جديدة نحو المخيمات، وأخلت قوات الاحتلال حي جبل النصر في مخيم نور شمس شرقي طول كرم حيث طردت العائلات من هذه المنطقة ومنعت مجموعة منها من الإفطار في منازلها. واحتجزت قوات الاحتلال مئات المركبات عند الحواجز العسكرية المحيطة بالضفة الغربية تزامنا مع موعد الإفطار. كما واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالي الخليل جنوب غربي الضفة الغربية في حين أصيب عدد من طلبة المدارس مدارس بلدة الخضر بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة الواقعة جنوبي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية. وفي القدس المحتلة مستمعين الأكارم اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة صباح اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات العدو الصهيوني. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول المصلين للمسجد وكثفت من تواجدها العسكري في محيط الأقصى والبلدة القديمة في محاولة للتضييق على الوافدين إليه خلال شهر رمضان المبارك. هذا وتتواصل الدعوات لتكثيف شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان المبارك للتصدي لاعتداءات الاحتلال واقتحامات المستوطنين. في القدس أيضا مستمعين الأكارم كشف موقع كان العبري عن خطة لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة شرقي القدس المحتلة. وقال الموقع أنه من المتوقع أن تعرض الخطة اليوم الأربعاء للموافقة عليها من قبل اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس. وبحسب الخطة سيتم بناء 380 وحدة قرب جبل المكبر ومدرسة وكنيسين ومساحات تجارية، كما سيتم بناء 650 وحدة إضافية بالقرب من حي صور باهر بين كيبوتيس رمات رحيل وحي هارحومة إلى جانب مساحات تجارية ومدرسة ومركز مجتمعي ورياض أطفال. وبحسب نائب رئيس الاحتلال بلدية القدس فإن هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ الأغلبية اليهودية في القدس وتعزيزها كعاصمة للكيان. إلى لبنان مستمعينا الأفاضل، حيث يشهد الجنوب اللبناني عودة الأهالي رغم خروقات واعتداءات قوات الاحتلال. حيال التطورات على صعيد جنوب لبنان، وافانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
نحن عند الأطراف الجنوبية لبلدة ترميش، خلفي تماما ما تعرف بمنطقة ساسع، وفي أعلى التلة يوجد موقع هرمون وهو نقطة عسكرية صهيونية. خلال اليومين الماضيين عمل العدو الصهيوني على عملية تجريف في هذه المنطقة داخل الأراضي اللبنانية، في المنطقة الواقعة ما بين السياج الحدودي وما بين نقطة لقوات الطوارئ الدولية، وأيضا ذلك يأتي بالتزامن مع عملية تجريف أيضا تشهدها منطقة وادي قطمون عند أطراف البلدة الجنوبية لجهة الغرب. وأيضا في الأثناء يسمع صوت الآليات العسكرية تعمل خلف هذه التلة تماما. أيضا إلى جانب هذه المنطقة عمد العدو الصهيوني على إعادة تأهيل طريق عسكري كان موجود عند هذه المنطقة بالقرب من موقع هرمون، يؤدي من موقع هرمون إلى منطقة ساسع. هذا الطريق منذ العام 2000 لم يسلكه جيش العدو الصهيوني بعد الانسحاب من الأراضي اللبنانية. يقع الشريط الفاصل ما بين الأراضي المحتلة والأراضي اللبنانية بالقرب من موقع هرمون، يفصل ما بين طريقين، طريق عسكري وهذا الطريق داخل الأراضي اللبنانية. خلال اليومين الماضيين وعمل جيش العدو الصهيوني على إعادة تأهيل هذا الطريق مجددا باتجاه الأراضي اللبنانية وداخل أو داخل خارج الشريط الحدودي وداخل الأراضي اللبنانية. بطبيعة الحال هذا الخرق هو خرق جديد يأتي ضمن الخروقات التي تسجل داخل الأراضي اللبنانية. يعمد جيش العدو الصهيوني إلى قدم جزء من الأراضي اللبنانية عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وهنا عند أطراف بلدة ترميش تحديدا في منطقة ساسع خير دليل وشاهد على هذه الخروقات أمام وبالقرب من مركز قوات الطوارئ الدولية.
نشكر جزيل الشكر الزميل حسان الزين على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من جنوب لبنان. في لبنان أيضا أبقى أحبتنا الأكارم، لفت رئيس مجلس النواب اللبناني الدكتور نبيه بري إلى أن العدو الصهيوني عاد إقامة شريط حدودي، مؤكدا أن لبنان لن يسمح بفرض وقائع جديدة على الأرض. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
اختصرها رئيس مجلس النواب نبيه بري: الاحتلال الإسرائيلي لم يقتصر على احتلال التلال الخمس الحدودية فحسب، بل أعاد إقامة شريط حدودي محتل يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل الأراضي اللبنانية، ما يعني عمليا نشوء منطقة محتلة جديدة على الحدود الجنوبية للبنان. وفي حديث لصحيفة الديار أشار الرئيس بري إلى أن لبنان يراقب هذه التحركات عن كثب ولن يسمح بفرض وقائع جديدة على الأرض، وشدد على أن أي تغيير في الوضع الحدودي يتطلب موقفا وطنيا موحدا، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية. بالموازاة أكد رئيس مجلس النواب أن لبنان لن يقبل أي محاولات لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية، سواء أكانت متعلقة بسلاح المقاومة شمال الليطاني أو غيره من الملفات الداخلية، واعتبر أن إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي يجب أن يكون أولوية وطنية، وأن لبنان يسعى للحصول على الدعم الدولي دون التفريط بحقوقه السيادية أو تقديم تنازلات تمس بمبادئه الوطنية. وفيما يتعلق بالتطورات في سوريا، لفت الرئيس بري إلى أن إسرائيل لا تكتفي بمحاولات فرض أمر واقع في لبنان، بل تسعى أيضا إلى التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار لا سيما سوريا، عبر العبث بتركيبتها الديموغرافية وادعاء حماية بعض المكونات مثل الدروز.
شكرا جزيلا للزميلة رايا فرحات. مستمعينا الأكارم، نبقى أيضا في لبنان أحبتنا الكرام، في جنوب لبنان تحديدا، حيث قرر الأهالي بلدة أهالي بلدة رامية العودة إلى أرضهم والاستقرار في بيوت جاهزة قدمتها جمعيات تعاونية. نستمع وإياكم في هذا الصدد إلى الزميل غسان عبد الله.
من بلدة رامية الحدودية التي انتقم العدو لعقدة الهزيمة التي ألحقتها بتشكيلاته العسكرية أثناء التقدم باتجاهها خلال الحرب، فأحالها دمارا وخرابا يشبه صورته الإجرامية، يأتي قرار أهل الأرض بالعودة إليها والاستقرار في مجموعة من البيوت الجاهزة التي قدمتها جمعية وتعاون في إطار مبادرة الوجه الحسن التي تنفذها في المنطقة الحدودية من جنوب لبنان.
الهدف منها أولا رسالة للعدو الصهيوني، مهما كبر إجرامك ومهما كبر الدمار ومهما عملت بمناطقنا، نحن مصممين بأنه نرجع إلى كورانا، ولو ما في بيوت جاهزة رح نكون عم نفترش الأرض ونقعد عليها، بس مهم نوجه رسالة لهذا العدو بأنه ما بتقدر بأي وسيلة من الوسائل تمنعنا من العودة إلى كورانا. هيدي المبادرة بتفيد المزارعين وبيستفيد منها أيضا أهالي المنطقة اللي بيطلعوا بشكل دائم إلى كراهم، وأيضا رح يكون في مبادرات أخرى متعلقة بالمزارعين وتأمين المستلزمات الزراعية من بذور وغيرها والمعدات أيضا بالفترة المقبلة.
قافلة المنازل المؤلفة من 15 منزلا في إطار الدفعة الأولى من المشروع وصلت إلى رامية، وستكون مخصصة للمزارعين الذين يريدون العودة للعمل في أرضهم، فيما وقع الاختيار على باحة المدرسة الرسمية لاستقرارها.
رأينا أنه نحن نعمل المدرسة كإيواء للمزارعين بقلب الضيعة. الغرف تقريبا بقلب المدرسة ما يعادل 30 غرفة حتى أمان. جمعية وتعاون المبادرة الكبيرة اللي هي بادرونا فيها وفاجأونا بالسرعة القوية القصوى، وخاصة أنه بلدة رامي بلدة بعض جزء منها محتل بخمسين غرفة للمزارعين. إن شاء الله إذا الله راد معهم معدات كمان حتفيد المزارعين. إن شاء الله من هون لكم يوم لقدام بشهر رمضان حيكون في سكن وإقامة بقلب بلدة رامية.
أفكر دائما حسب خصوصية كل قرية نؤمن مشروعاً يلائم حياة وطبيعة ونشاط هذه البلدة الاقتصادي. هذه المجموعة من البيوت الجاهزة ستؤمن السكن للمزارعين الذين سيقومون بزراعة حقول الدخان والتبغ في بلدة رامية، وتؤمن أيضا لهم بعض الأدوات الزراعية التي ستساعدهم على بدء نشاطهم الزراعي في البلدة.
وكان المشروع قد انطلق منذ أسابيع في بلدة مجدل سلم من خلال ترميم مراكز خدمية تربوية وثقافية واجتماعية، فيما يشتمل في المرحلة الحالية على نقل تجربة رامية إلى عدد من القرى والبلدات الموزعة على طول الحافة الحدودية، والتي وصلت لبعضها منازل جاهزة لاستخدامها كمراكز تواصل ومعلومات وخدمات تصب في مصلحة الأهالي.
نشكر جزيل الشكر الزميل غسان عبد الله مستمعينا الأكارم على هذا التقرير. في لبنان أيضا أحبتنا الأكارم، يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي انسحب منها العدو. إلى الزميل طلال أحمادة والتقرير التالي.
وتستمر أعراس الشهادة في جنوب العز لتزف الأبطال سعيدا تلو سعيد، تكرم من زرعوا دروب النصر ريحانا ومضوا لنحيا. في بلدة شيخ الشهداء جبشيد شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد السعيد حسين محمد فحص، وفي ساحة جبشيد مراسم تكريمية قسم وعهد بمتابعة النهج، فصلاة وحمل بعدها النعش الطاهر ليجوب شوارع البلدة محمولا على أكف رفاق الدرب وصولا إلى جبانتها، حيث وري السعيد حسين فحص في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء. إلى بلدة كفرفيلة التي ودعت ابنها الشهيد حسين حسن حمود، في وداعه احتشد الأهل والأحبة، ألقوا السلام وعاهدوا حبيبهم بالمضي على درب الجهاد والمقاومة، وبعد القسم صلاة وشهادة حق، إن لا نعلم منه إلا خيرا، لينطلق موكب التشييع الذي جاب شوارع كفرفيلة محاطا برايات المقاومة والقبضات الحسينية المرفوعة وعلى وقع الشعارات الحسينية وهتافات التلبية حط الموكب في جبانة البلدة، حيث الوداع الأخير ليستريح الجسد الطاهر بجانب من سبقه من المؤمنين والشهداء.
جزيل الشكر والامتنان للزميل طلال أحمد على هذا التقرير مستمعينا الأكارم. أيضا نتابع في لبنان أحبتنا الأكارم، ومساندة الشعب الإيراني إلى الشعب اللبناني المقاوم مستمرة، وآخرها تقديم مادة المازوت للعائلات المتعففة في البقاع الغربية عبر جمعية إمداد الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية. إلى الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
كسرا للبرد القاسي الذي شهدته بلدات البقاع الغربي ولا تزال، وتخفيفا عن كاهل العائلات الفقيرة والمتعففة، قامت لجنة إمداد الإمام الخميني قدس سره الشريف وبمبادرة كريمة من الشعب الإيراني وتحديدا أهالي محافظة شيراز بتوزيع مادة المازوت من أجل تأمين التدفئة لهذه العائلات.
في ظل هذه الظروف الصعبة بخصوصا الوضع المادي والاقتصادي، وهلأ عنا حملة توزيع تدفئة للعوائل الفقيرة في منطقة البقاع الغربي. طبعا هذه الحملة هي تقدمة من أهالي محافظة شيراز الكرام اللي دعموا فيها العوائل بلبنان خاصة بالبقاع الغربي.
المبادرة لاقت استحسان أبناء المنطقة الذين شكروا الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني وخصوصا في شيراز على وقوفهم إلى جانب إخوتهم في لبنان.
نحن باسم جمعية الإمداد نتشكر أهالي مدينة شيراز لقدموا لنا المساعدة، تقدرنا أمننا مازوت للعوائل المحتاجة بمنطقة البقاع الغربي. طبعا هذا الشيء مش جديد على الجمهورية الإسلامية وعلى شعب الوفي اللي عطول هني واقفين جنب الشعب اللبناني وبالأخص حد شعب المقاومة الصامد.
مساندة الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب اللبناني مستمرة وقائمة، حيث تتنوع التقديمات والمبادرات خدمة ودعما لأهل المقاومة.
نشكر جزيل الشكر الزميل علي وهبة على هذا التقرير مستمعينا الأكارم، ونعود إلى غزة حيث رغم الدمار والحصار يعيش أهلنا هناك حياتهم كالمعتاد مكابدين على الجرح. الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
فقدت المرأة عددا من أفراد أسرتها إضافة إلى المنزل. تستقبل شهر رمضان المبارك هذا العام في خيمة ولسانها لا ينطق إلا بالصبر.
فقدت بلادي وجوزي وابن الساعة، يعني مليش أسبوع ما طلعان تحت الردم ودفنوه، وابن الثاني اندفنوا وروحوا يطلوا ما لقوش مطرح وعملينه شارع اليهود وعملينه مش عارفين وينه أصلا. هذه معنا لحالها، رغم الحمد لله إحنا صابرين وصامدين إن شاء الله وفي ميزان حسناتنا يا رب، ربنا يتقبلهم شهداء يتقبلهم.
ومع قدوم شهر رمضان يغادر كثير من الفلسطينيين مراكز النزوح نحو خيام على ركام منازلهم يشعرون فيها بالحنين للماضي.
احنا صامدين، احنا قاعدين مكان دارنا وعملنا خيمة مكان دارنا واحنا صامدين رغم الحصار رغم قتل الأرض ورغم كل شيء، احنا صامدين وكل عام وانتم بخير.
صامد لحتى يوم القيامة، فاحنا في أرض الرباط أرض المحشر والمنشر، نحمد الله قال صامد بده ظل صامد لو بده مدقونا تقطن بدنا نظلنا صامدين في هذا الأرض، هذه أرض الرباط أرض المحشر أرض المنشر.
ودمرت إسرائيل ثلثي مباني قطاع غزة كليا أو جزئيا دون أن تسمح رغم وقف إطلاق النار بإدخال المنازل المتنقلة أو مواد البناء. يزرع الفلسطينيون الخيام بجانب المنازل المدمرة، يحاولون أن يكونوا على قرب من ذكريات جمعتهم بأحباب غابوا عن موائد الإفطار في رمضان، بعضهم في السجون وبعضهم في المقابر.
وصلنا إلى نهاية حتى الملتقى في أمان.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تستمعون الآن إلى المحاضرة الإسلامية يلقيها على مسامعكم فضيلة السيد منير الخباز. عنوان المحاضرة: تعظيم شعائر الله. وقتا طيبا ونافعا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في ثلاث نقاط.